بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري محدث الفقهاء وفقيه المحدثين جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث في كتاب الإيمان من صحيحه في الباب 18، باب من قال إن الإيمان هو العمل، باب أو باب من قال إن الإيمان هو العمل يرد به على المرجئة. فالعمل من الإيمان، قال لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. الجنة لا تدخلها إلا نفس مؤمنة، والجنة أورثها أهلها بما كانوا يعملون. إذن أهل الإيمان الذين دخلوا الجنة هم أهل العمل الصالح، وقوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، يسألون عن التوحيد. هذا من أدلة فضل التوحيد. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة التوحيد، فإن كان من الموحدين سئل بعد ذلك عن الصلاة، فقال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أغلق النوافذ. قال عن قول لا إله إلا الله، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا أي لهذا النعيم الذي ذكر، فليعمل العاملون، يجتهد المجتهدون ويتنافس المتنافسون. قال البخاري قبل ذلك، قال الحافظ رحمه الله مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال بالمجموع على المجموع. إذن نحتاج أن نقرأ الحديث أولا ثم نرجع لقراءة كلام الحافظ. قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي. قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري. قال حدثنا ابن شهاب زهري عن زهري عن سعيد بن المسيب. نقرأ طرفا من ترجمة سعيد إن شاء الله تعالى، سيد التابعين في العلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. فسمى الإيمان ماذا؟ عملا. أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، هذا أفضل العمل. فإذا الإيمان عمل. ثم ماذا؟ ثم الجهاد في سبيل الله. ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. والحج المبرور الذي لا رفث فيه ولا فسق، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. قال الحافظ: مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له الإيمان هو العمل، بالاستدلال بالمجموع على المجموع، لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوى. فقوله بما كنتم تعملون عام في الأعمال، وقد نقل جماعة من المفسرين أن قوله هنا تعملون معناه تؤمنون فيكون خاصا، وقوله عما كانوا يعملون خاص بعمل اللسان على ما نقل المؤلف من قول لا إله إلا الله، وقوله فليعمل العاملون عام أيضا، وقوله في الحديث إيمان بالله في جواب أي العمل أفضل دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال. فإن قيل الحديث يدل على أن الجهاد والحج ليس من الإيمان لما تقتضيه ثم من المغايرة والترتيب، فالجواب أن المراد بالإيمان هنا التصديق، هذه حقيقته. والإيمان كما تقدم يطلق على الأعمال البدنية لأنها من مكملاته، يعني لما قال أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، ثم ماذا يعني غير الإيمان قال الجهاد، وغير الإيمان والجهاد قال الحج. يعني أي يفهم من هذا من قوله ثم أن الجهاد والحج ليس من الإيمان، لكن هذا الذي يفهم من ورود ثم ليس بمراد للأدلة الأخرى الدالة على أن الجهاد من أعظم الأعمال، وأن الجهاد من أعظم الإيمان، وأن الحج من الإيمان. فإذا قوله في الحديث إيمان بالله ورسوله أي اعتقاد صحيح، قول القلب عمل القلب واعتقاد، ويستلزم ذلك يعني الاعتقاد إيمان بالله ورسوله اعتقاد بالله ورسوله أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته، وأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود حقا، ومن هو وأن غير الله عبد بباطل. والإيمان بالرسول أنه مرسل برسالة من عند الله سبحانه وتعالى، نبي كريم خاتم الأنبياء والمرسلين جاء بشريعة عظيمة، هذا كله لا ينافي أن الجهاد من الإيمان، لأن المقصود بالإيمان الأول الإيمان بالمعنى الأعم من تصديق وما يتبع ذلك من أعمال، والجهاد يكون من باب الخاص بعد العام. أو كما قال الحافظ أن المقصود بالإيمان هنا إيمان مخصوص، وهو التصديق والاعتقاد، وأن ما بعده يكون أعمال البدن. فإذا قال قائل فهل معنى ذلك أن الأعمال ليست من الإيمان؟ الجواب لا، الإيمان قول وعمل واعتقاد، دلت على ذلك الأدلة. والعطف لا يقتضي المغايرة من كل وجه، فقوله سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا من أدلة مما أورده المرجئة من الشبهات، وذلك أنهم قالوا الله عز وجل قال آمنوا وعملوا الصالحات، إذن هناك إيمان وهناك عمل، فالإيمان مرجأ ومؤخر، العمل مرجأ ومؤخر عن الإيمان. والجواب أن قوله وعملوا الصالحات يكون من الخاص بعد العام، هذا وجه. والوجه الثاني أن المراد بالإيمان إذا جمع مع العمل يكون المراد بالإيمان التصديق وعمل القلب وقول القلب، وإذا أفرد الإيمان وحده شمل ذلك القول للقلب واللسان والعمل للقلب والجوارح. وقوله وقال عدة من أهل العلم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، قال الحافظ منهم أنس بن مالك روينا حديثه مرفوعا في الترمذي وغيره وفي إسناده ضعف، ومنهم ابن عمر روينا حديثه في التفسير للطبري والدعاء للطبراني، ومنهم مجاهد رويناه عنه في تفسير عبد الرزاق وغيره. وهنا أفيدك فائدة انتبه لها، وهي أن الفقهاء والعلماء إذا ذكروا مسألة من المسائل في الفقه والعقيدة ونحو ذلك ثم قالوا وهذا هو قول عبد الله بن عمر وعائشة وأبي هريرة ثم سردوا جملة من الصحابة والتابعين، أن من نسب إليهم ذلك القول قد ينسب القول إليهم بصراحة ما قالوه، أن يأتي عنهم أثر موقوف عليهم أنهم قالوا بذلك، وهذا لا إشكال فيه. وكثيرا ما يدخلون في القائلين في الأقوال رواة الأحاديث من الصحابة، مثلا أن عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في مسألة، هي راوية للحديث، فإذا جاءوا إلى من قال بهذا القول يقولون وقد قال بهذا القول فلان وفلان وعائشة أم المؤمنين، لم يوجد عنها تصريح بأنها قالت ذلك، لكن لكونها روت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولها. وهكذا تأتي إلى مسألة يقولون وقد قال به أبو هريرة أو ابن عمر، تبحث لا تجد نصا أن ابن عمر يقول أقول بهذا القول، لكنه يروي حديثا يوافق هذا القول، فيقولون هذا قول أبي هريرة هذا قول ابن عمر. أشار إلى هذه الفائدة الآن، وهو الذي جرنا إلى ذكرها الحافظ رحمه الله، لأن البخاري لما قال وقال عدة من أهل العلم عن قول لا إله إلا الله ماذا قال البخاري؟ قال عن جماعة من أهل العلم منهم أنس ومنهم ابن عمر، هل جاء عن أنس موقوفا؟ قال روينا حديثه مرفوعا في الترمذي، فهو روى حديثا مرفوعا فعدوه من القائلين بهذا القول، وابن عمر روينا حديثه في التفسير للطبري روى حديثا فعدوه من القائلين بهذا القول، واضح هذا أو لا؟ كثير مما نقل عن الصحابة في سرد القائلين بالمسائل الفقهية ينقل عن الصحابة لأنهم رووا أحاديث على وفق ذلك القول، فقالوا هو قول فلان. قال رحمه الله: أحمد بن يونس قال: أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي نسب إلى جده. إذن إذا قلت لك أحمد بن يونس ما اسم أبيه، ماذا تقول؟ عبد الله. ومن يكون له يونس؟ جده. هذا مما يسأل عنه كثيرا. وكان شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه يسأل كثيرا عن أحمد بن يونس، ما اسمه وما اسم أبيه. وربما سأل سؤالا عن شخص في السند مثل موسى ابن إسماعيل، ما اسم موسى بن إسماعيل؟ اسمه موسى، ما اسم أبيه؟ إسماعيل. كان يفجأ الطالب فيقول له: موسى بن إسماعيل ما اسمه وما اسم أبيه؟ فلهيبة الشيخ وللرهبة من السؤال يقول: الله أعلم، ما أفهم في الرجال. سؤال يكون سهلا فيقول الطالب للهيبة من الشيخ ولرهبة مقام السؤال يقول: ما أدري، ما أعرف، ما درست الرجال. يقول له موسى بن إسماعيل ما اسمه ما اسم أبيه؟ قال: لا أدري. وأحيانا يغالط يقول: أحمد بن يونس ما اسمه وما اسم أبيه؟ فيقول القائل: اسمه أحمد وأبوه يونس. فيقول له: اجلس. ثم يسأل آخر: اسم أبيه عبد الله. ومرة استدعى رجلا كبيرا في السن اسمه علي، انقاطبه كأنه قد توفي رحمه الله، وكان معه ولد اسمه محمد موجود في الحلقة يدرس. فقال له: تعال أسألك. فقال سأله، قال له: محمد بن علي اليماني ما حاله؟ وذاك لكثرة ما يسمع من الشيخ يقول: فلان ضعيف فلان ضعيف. قال له: ضعيف. والشيخ يضحك لأنه يقصد محمد بن علي، يعني ولده، ولد هذا الذي يسأله، ولد الشايب محمد بن علي ما حاله؟ قال: ضعيف. والشيخ يضحك. ثم كان ذاك الشيخ الكبير توفي رحمه الله، وولده كما قال عنه أبوه ضعيف، ذهب مع من ذهب. قال: فائدة. قال النووي: ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان، وفي حديث أبي ذر لم يذكر الحج وذكر العتق، وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد، وفي الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان. قال العلماء: انتبه، هذه فائدة جميلة جميلة من النووي نقلها عن غيره، والحافظ نقلها عن النووي، ونحن نقرأها عنهما. يأتي شخص فيقول: كيف النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي شخص فيقول: أي العمل أفضل؟ فيقول له الإيمان، وذاك يأتي ويقول له الجهاد، وذاك يأتي ويقول له الصلاة على وقتها، وذاك يأتي ويقول بر الوالدين، وذاك يأتي ويقول من سلم المسلمون من لسانه ويده. فكيف فما هو ما هي الحكمة وما هو السبب في اختلاف أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة السائلين والسؤال واحد؟ قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين. اكتب هذا: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين. اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين. قال: وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه. ويمكن أن يقول إن لفظة من مراده كما يقال فلان أعقل الناس والمراد من أعقلهم، ومنه حديث خيركم خيركم لأهله أي من خيركم. ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس، فإن قيل لما قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن، فالجواب أن نفع الحج قاصر غالبا ونفع الجهاد متعد غالبا، أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر، فكان أهم منه فقدم. سعيد بن المسيب ابن حزن، المسيب ابن حزن صحابي، وجده كذلك صحابي. قال الذهبي رحمه الله في المجلد الرابع صفحة 217 في الترجمة 88، قال: عالم أهل المدينة الإمام العلم المخزومي أبو محمد القرشي المخزومي. إذن سعيد بن المسيب ما كنيته؟ أبو محمد. وسعيد بن جبير كذلك أبو محمد، أبو محمد القرشي المخزومي عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه، سيد التابعين في العلم. وأما سيد التابعين على الإطلاق فبنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد التابعين رجل يقال له أويس القرني. سيد التابعين أويس القرني، وأعلم التابعين سيدهم في العلم أو من أعلمهم سعيد بن المسيب. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر. إذن كم أدرك من خلافة عمر؟ كم كانت خلافة عمر؟ كم كانت يا صادق؟ 10 سنين. فولد لسنتين، كم مات عمر؟ وعمر سعيد بن المسيب كم؟ 8 سنوات. ثمان سنوات. فسمع من عمر، ها؟ ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، بقيت 8. رأى عمر، وقيل إنه سمع من عمر، وسمع عثمان وعليا وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وخلقا سواهم. روى عن أبي بن كعب مرسلا، وبلال كذلك، وسعد بن عبادة كذلك، وأبي ذر وأبي الدرداء كذلك. إذن روايته عن أبي وبلال وسعد وأبي ذر وأبي الدرداء مرسلة. قال: وروايته عن علي وسعد وعثمان وأبي موسى وعائشة وأم شريك وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وحكيم بن حزام وعبد الله بن عمرو وأبيه المسيب وأبي سعيد في الصحيحين، وعن حسان بن ثابت وصفوان بن أمية ومعمر بن عبد الله ومعاوية وأم سلمة في صحيح مسلم، وروايته عن جبير بن مطعم وجابر وغيرهما في البخاري، وروايته عن عمر في السنن الأربعة، وروى أيضا عن زيد بن ثابت وسراقة بن مالك وصهيب والضحاك من كبار التابعين، سعيد بن سيب من كبار التابعين، وأرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر الصديق، وكان زوج بنت أبي هريرة، وأعلم الناس بحديثه، يعني تزوج بنت أبي هريرة فأخذ العلم عن صهره عن أبي هريرة. نعم، ظفر بالقرب من أبي هريرة فتزوج بابنته رغبة في ماذا؟ في أخذ العلم عنه، فكان أعلم الناس بحديث أبي هريرة. هنيئا لمثل هذه المصاهرة. وابن كثير من زوجته؟ بنت المزي، بنت الحافظ المزي، الحافظ المزي صاحب تهذيب الكمال والعالم النحرير والمطلع الواسع الاطلاع بالرجال المزي، ابن كثير تزوج ابنته. قال: وكان ممن برز في العلم والعمل، وقع لنا جملة من عالي حديثه. ثم ذكر بعض الأحاديث. ذكر حديثا ثم قال: عن عبد العزيز بن المختار عن علي بن زيد، وهو علي بن زيد بن جدعان، فيه ضعف. قال: حدثني سعيد بن المسيب ابن حزم أن جده حزنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. ما معنى حزن في اللغة؟ الحزن من الحزونة، ما هي الحزونة في اللغة؟ الصعوبة والشدة. نعم. قال: بل أنت سهل. سماه باسم آخر، يعني بالاسم الذي فيه تفاؤل، حزن شديد صعب. قال: بل أنت سهل. قال: يا رسول الله، اسم سماني به أبواي وعرفت به في الناس، يعني كيف أغيره؟ اسم سماني به أبواي وعرفت به في الناس. قال: فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد، وهو سعيد بن المسيب: فما زلنا تعرف الحزونة فينا أهل البيت. فما زلنا تعرف الحزونة، أي الصعوبة والشدة، فينا أهل البيت، يعني أمورهم فيها صعوبة، ما فيها سهولة ويسر. قال الذهبي: هذا حديث مرسل، ومراسيل سعيد محتج بها، لكن علي بن زيد ليس بالحجة. وأما الحديث، نفس الحديث، فمروي بإسناد صحيح متصل، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد: فما زالت تلك الحزونة فينا بعد. رواه البخاري في كتاب الأدب، باب اسم الحزن. والحزن ما غلظ من الأرض، وهو ضد السهل، واستعمل في الخلق فيقال فلان حزون، أي في خلقه غلظة وقساوة. يا عبد الله، ما معنى فلان حزون؟ فلان حزون أي في خلقه غلظة وقساوة. اكتب، كتبت اكتب فلان حزون أي في خلق في خلقه غلظة وقساوة. وقال عن أبي حرملة عن ابن المسيب قال ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة، ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. وقال سفيان الثوري عن عثمان بن حكيم سمعت سعيد بن المسيب يقول ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. إسناده ثابت، لا إله إلا الله، مثل هذا الحرص إلا فلا، حرص عظيم، سيد التابعين من سادات التابعين ومقدميهم في العلم والعمل. ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، لا يقول هذا تبجحا ورياء، لا، إنما يقوله ليحث غيره على العمل الصالح، أو لأنه حصل له موقف استدعى ذلك. وقال حماد بن زيد حدثنا يزيد بن حازم أن سعيد بن المسيب كان يسرد الصوم، يسرد الصوم أي يصوم كثيرا. وعن مسعر عن سعيد بن إبراهيم أنه سمع بن المسيب يقول ما أحد أعلم بقضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر مني. وعن أسامة بن زيد عن نافع، أسامة فيه ضعف، أن ابن عمر ذكر سعيد بن المسيب فقال هو والله أحد المفتين. قال أحمد بن حنبل وغير واحد مرسلات سعيد بن المسيب صحاح. وقال قتاده ومكحول والزهري وآخرون واللفظ لقتاده ما رأيت أعلم من سعيد بن المسيب. قال علي بن المديني لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من ابن المسيب، هو عندي أجل التابعين، هذا ابن المديني يقول. وقال عبد الرحمن ابن حرملة سمعت ابن المسيب يقول حججت 40 حجة، كان في المدينة 40 حجة. قال يحيى بن سعيد الأنصاري كان سعيد يكثر أن يقول في مجلسه اللهم سلم سلم. ماذا كان يكثر من قول ماذا؟ اللهم سلم سلم، يدعو بالسلامة، يدعو بالسلامة. وهذه دعوة الأنبياء على الصراط، اللهم سلم سلم. وقال معن سمعت مالكا يقول قال ابن المسيب إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، معناه أنه رحل. وعن ابن عيينة عن إبراهيم بن طريف عن حميد بن يعقوب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد سمعها غيري، سمع من عمر يسيرا. وقال أبو إسحاق الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال سمعت عمر على المنبر وهو يقول لا أجد أحدا جامع فلم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته. يعني كان مذهب عبد الله بن عمر، مذهب عمر بن الخطاب، أن من أتى أهله فعليه ماذا؟ عليه الغسل، جامعها فعليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، وهذا هو الصواب لحديث إذا جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وعن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الشاهد سمعت عمر على المنبر وهو يقول كذا، رجاله ثقات. قالوا في الحاشية، ركز على هذه الفائدة انتبه لها، وفيه حجة لمن يقول إن سعيدا رأى عمر وسمع منه، وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة سعيد في تهذيب التهذيب في المجلد الرابع 87 حديثا وقع له بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر. انظر المجلد الرابع 87 ما هي ترجمة، ليس في ترجمة سعيد. قال وقد كان الحكم في ابتداء الإسلام أن من جامع فأكسلها، ذكر المسألة، ما لنا من المسألة، لنا في ماذا، في سماع، في سماع سعيد من عمر، رجاله ثقات، سمعت عمر على المنبر وهو يقول لا أجد أحدا جامع امرأته فلم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته. وقال ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر، وكان كانت خلافة عمر 10 سنين وأربعة أشهر. وقال الواقدي حدثني هشام بن سعد، والواقدي لا يعتمد عليه، الواقدي عالم في المغازي والسير لكنه قد كذب. قال سمعت الزهري، حدثني هشام بن سعد قال سمعت الزهري وسئل عن عمن أخذ سعيد بن المسيب علمه فقال عن زيد بن ثابت، وجالس سعدا وابن عباس وابن عمر، ودخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة، وسمع من عثمان وعلي وصهيب ومحمد بن مسلمة، وجل روايته المسندة عن أبي هريرة كان زوج ابنته، وسمع من أصحاب عمر وعثمان، وكان يقال ليس أحد أعلم بكل ما مضى به عمر وعثمان مني، منه أي من سعيد. وقال قدامة بن موسى كان ابن المسيب يفتي والصحابة أحياء. وعن محمد بن يحيى بن حبان قال كان المقدم في الفتوى في دهره سعيد بن المسيب، ويقال له فقيه الفقهاء، فقيه الفقهاء. وعن علي بن الحسين قال ابن المسيب أعلم الناس بما تقدمه من الآثار وأفقههم في رأيه. وقال ميمون بن مهران أتيت المدينة فسألت عن أفقه أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب، قلت إذ ذهب يقول، هذا يقوله ميمون مع لقيه لأبي هريرة وابن عباس. ترجمته لا يشبع منها، لكن نقطعها إن شاء الله تعالى في ماذا، في الدروس، نضع إشارة هنا إلى حيث بلغنا من ترجمته. ماذا ترى؟ الطبعة الثانية يمكن، الطبعة المعتمدة. انظر ترجمة سعيد، ترجمة سعيد في المجلد الثاني. هل عندك المجلد الثاني؟ سعيد بن المسيب ماذا؟ قال الحافظ قلت وقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر، قرأته على خديجة بنت سلطان. قال قلت أنبأكم القاسم بن مظفر شفاها إلى آخر السند، إلى آخر السند. قال حدثنا مسدد في مسنده عن ابن أبي عدي قال حدثنا داود وهو ابن أبي هند عن سعيد بن مسيب قال سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر يقول عسى أن يكون بعدي أقوام يكذبون بالرجم يقولون لا نجده في كتاب الله، لولا أن أزيد في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت أنه حق، قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت. هذا الإسناد على شرط مسلم، واضح. وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر، إذا سمع من عمر رضي الله عنه لكنه سمع قليلا، ليست الآثار والأحاديث التي سمعها عنه كثيرة؟ هذا سؤال نختم به. كيف نجمع بين هذين بين هاتين الآيتين يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم وبين قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ الجواب أن قوله عليكم أنفسكم أي ليس معناها أنكم لا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن منكر ولا تتناصحون، لا، إنما المقصود بلغوا وانصحوا وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فمن لم يستجب فلا يلحقكم بذلك ضير، عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.